الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا ضليل ولا سحاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولم يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروفة لدى أهل الكتاب من قبلنا، وهي بعض ما ورد من ذكر صفاته في كتاب الله عز وجل، وعلم من أخلاقه في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الله عز وجل فيه وله ما تفرق من الأخلاق الكريمة في البشر كلهم، جمعها فجعلها في رسوله ونبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية التي جمعت كل الصفات الكريمة والعظيمة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينت أنه بلغ من هذه الأخلاق المبلغ العالي العظيم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق العظيم في كل خلق عظيم. وأخلاقه جمعت كل ما يحبه الناس وما يتمناه البشر، فلقد عادت هذه الصفات والأخلاق الكريمة على تعاملاته، بل على هديه ودينه الذي كان عليه. فاتسم دينه، دين الإسلام، بأعظم خلق يتمناه جميع الناس، وهو خلق السماحة الذي ذكر في هذا الحديث في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجزي ولا يقابل ولا يدفع السيئة بمثلها، وإنما يعفو ويصفح. هذا الخلق الذي امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أعلى أخلاق الإسلام وأهل الإسلام، وهو السماحة. والسماحة لها معنيان: السهولة واليسر، أو بذل الفضل الذي لا يجب. السماحة لها معنيان: السهولة واليسر في المعاملات، أو السماحة بالمعنى الآخر وهو الجود والبذل والعطاء والإنفاق الواسع الكثير، وبذل ما لا يجب تفضلا. وهذه غاية الأخلاق الشريفة: التسهيل والتيسير واللين والرفق والعفو في المعاملات وعند اعتداء المعتدين، بل الجود والكرم والسماحة والندى والعطاء في وجوه لا يجب عليه فيها الإنفاق، بل تفضلا فضلا منه. وهذه السماحة بالمعنيين تجلت في دين الإسلام عموما، وفي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، الذي المؤمنين فيه الأسوة الحسنة. فحينما نذكر من أخلاقه وخاصة من سماحته وحسن خلقه في المعاملات وسماحته وجوده في العطاءات، لا نذكر ذلك لمجرد التعجب والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك مطلوبا أن تعجب من هذه الأخلاق الكريمة، وكيف كان سمحا في كل أحواله وفي كل أفعاله، وكيف كان جيدا كريما جوادا في يده وبذله وعطائه صلى الله عليه وسلم، فتعجب من تلك الأخلاق الكريمة، ليعود ذلك عليك بالاقتداء والالتزام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان كريما، كيف كان سمحا، كيف كان عابدا، كيف كان عفوا يعفو عن الناس ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان شجاعا، كيف كان لين الجانب، كيف كان ساعيا في الخيرات، مصلحا بين الناس، مقربا بين الأقوال، كيف كان تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. حينما نذكر هذه الأخلاق لا نذكرها للتسلي أو لمجرد الحكايات، بل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أليس لك في أسوة حسنة؟ يقول للصحابي: أليس لك في أسوة حسنة؟ بلى، أحسن الأسوة وأحسن القدوة هي الاقتداء والاتساع بسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وخاصة في هذا القلب الذي ضاع أو مات أو كاد أن يطيع ويموت وهو خلق السماحة والسهولة واليسر والعفو والبذل والندى والجود. الجود بالأخلاق قبل الجود بالعطاء والأموال، الجود بالسماحة في الخلق والعفو عن المذنبين المقصرين والتجاوز عن إساءاتهم في حقك. هذا الذي كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بفضل ولا غليل، ليس بسيء الأخلاق ولا غليظ القلب، قويه على الضعفاء والفقراء والنساء والأيتام ولا على جميع الناس، بل كان كما وصفه ربه جل وعلا رحمة للعالمين. وهذه هي غاية السماحة في الأخلاق وقمة الأخلاق، أن يصفه ربه جل وعلا بأنه رحمة. رحمة لمن؟ للعالمين، لكل ما سوى الله جل وعلا من البشر والجن والحيوان والنبات والجماد، كان سمحا لينا هينا يسيرا ميسرا مسهلا لكل شيء صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ليس رفيع الصوت ولا نقاطا يلغط بالأسواق ولا يرفع صوته بالأسواق كالغوغاء، ليس صخابا بالأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة ولا يجازي المسيء بالإساءة. والمثل السائر بين الناس: عامل الناس بأخلاقه ولا تعاملهم بأخلاقهم. يا سلام، وكأنك أنت صاحب الخلق الكريم. لا، عامل الناس بأخلاق النبي الكريم، بأخلاق الإسلام السمحة، بأخلاق الإسلام التي كانت سببا إسلام كثير من الطغاة والعصاة والمعاندين والمحاربين لدين الإسلام، الذين لما رأوا سماحة الإسلام وحسن خلق سيد الأنام عليه الصلاة والسلام دخلوا الإسلام وأحبوه أعظم من حبهم لأنفسهم، وعظموا النبي ووقروه وأجلوه لما رأوا من حسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه وسماحته في التعامل معهم، فانقلبت العداوة إلى ولاية حميمة كما وصف الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة حبيب، بعد أن كان عدوا صار وليا حميما، ليس وليا فحسب بل وليا حميما، يدافع عنك ويبذل لك ويبذل عنك حتى روح، لأنه رأى منك السماحة والعفو وحسن الخلق الذي كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقد قال المعلم للبشرية صلوات ربي وسلامه عليه، رحم الله امرأ سمحا، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لأن هذه المواقف هي التي تظهر فيها الأخلاق السيئة أو الأخلاق الكريمة الحسنة المتمثلة في السماحة والتجاوز والعفو والسهولة واليسر في البيع والشراء والاقتضاء، سمحا إذا باع. هذه بكذا، يقول لها أعطنيها بكذا، خذها وكن سمحا في البيع. إذا أراد أن يشتري يقول له البيع هي بكذا، يقول له قبلت، سماح في الاشتراء. له دين يتقاضى من المدين، يقول له أد ديني، يقول ذلك أنا محسن فأنظرني، يقول قد أنظرتك، والأولى من ذلك والأعظم سماحة قد عفوت عنك وتجاوزت عنك حتى يتجاوز الله عز وجل عنه، كما في الحديث في الصحيح أن الله عز وجل أعطى رجلا مالا فكان يبعث فتيانه ليجمع الديون وليتقاضى ما له عند الناس، فيقول لفتيانه تجاوزوا عن المعسر أو تجاوزوا عن الموسر وتسامحوا مع المعسر أو العكس. المهم أمره بالسماحة، إما مع المرسل لا تشدد عليه بالأداء، أو المرسل تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما قبض هذا الرجل ووقف بين يدي ربه جل وعلا سأله عن ماله الذي أولاه إياه، قال كنت أتجاوز عن المعسر. فقال الرب جل وعلا لملائكته أنا أولى بالعفو فتجاوزوا عنه. السماحة عند الاقتضاء وعند طلب الديون، تجاوز عن المعسر أو ضع عنه من دينه، أو تسامح وأنظره وأجله إلى أجل آخر. هذه السماحة التي تدفع ذلك المدين إلى السعي لسداد الدين وقضائه في حينه، وأن لك بكل يوم صدقة تنظره، فإذا تجاوزت عنه وعاملته بهذه السماحة والعفو عاملك الله عز وجل بعفوه. يوم يتمنى الإنسان أن يعفو الله عز وجل عنه في ذنب واحد وألا يؤاخذه عليه، فكيف إذا تجاوز عنه كلية؟ هذه السماحة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن تحلى بها بالرحمة، رحم الله امرأً سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وأمر بذلك التسامح صلوات ربي وسلامه عليه، بل أمر بالتجاوز عن الحدود، فقال تعافوا الحدود فيما بينكم. يعني لو ارتكب أحدكم في حق أخيه ذنبا يوجب الحدود تجاوزوا فيما بينكم قبل أن يبلغ إلى السلطان ليقيم الحدود، وهذا حرص منه صلى الله عليه وسلم على أن يتحلى أتباعه وأمته بهذا الخلق العظيم، خلق السماحة والسهولة واليسر والتطاوع والملاينة، كما وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الرحمة التي ربما تتعدى إلى غير المسلمين، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي أمر المسلمين بأن يرحموا غير المسلمين وبأن يعفوا عنهم وبأن لا يؤاخذوهم، فإن ذلك يعود نفعا عليهم من جهة إيمانهم وحبهم للدين. ولذلك كما ذكرنا ما أكثر من دخل الإسلام وأحبه بالمعاملة الحسنة والسهولة واليسر والمعاملة اليسيرة والتيسير في تلك المعاملات والعفو عن المؤاخذات والعفو عن الخطيئات التي يرتكبها الآخرون في حقهم. فهذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه معلم البشرية الأخلاق كلها صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا أي رجعنا نزلنا واديا كثير العظام أشجاره كثيرة متفرقة، فتركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة عظيمة، شجرة الثمر كبيرة، فتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيل تحتها ويستظل بظلها. يقول: فلم نستيقظ إلا وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فأقبلنا إليه أو عليه فإذا بأعرابي واقف بين يديه والسيف في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا احترق علي سيفي، أي سل السيف من غمده ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يمنعني منك الله. فسقط السيف من يدي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، لأن العدوان في حقه ولأن السماحة والعفو في تلك الحال أدعى لإسلامه وإيمانه، وهذه هي الغاية وهذا المراد للنبي صلى الله عليه وسلم من خروجه في تلك الغزوة ومن كل حركاته وسكناته ليدخل الناس في هذا الدين، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا لا. فإذا هذا النبي فلم يقتل، قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هم بقتل النبي وعدم النبي صلى الله عليه وسلم تمكن منه، النبي يعرض عليه الإسلام فيأبى، النبي يطمع في إسلام وإسلام من وراءه فيعفو عنه ويتعامل معه بالسماحة والسهولة واليسر حتى يعود ذلك عليه وعلى غيره نفعا. فرجع الرجل إلى قومه فقال لهم: لقد جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. ووصف لهم وأتى لهم الموقف وبين لهم مدى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل هو وقومه على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين نتيجة لهذا الخلق الكريم، السماحة والعفو عمن أساء إليه، دعوة بالأخلاق بالسماحة والسهولة والتيسير الذي ربى النبي صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه وأمته من بعده. وهذا أعرابي يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بالصحيح من حديث أنس: وعلى النبي بردة نجرانية حاشيتها غليظة خشنة. فهجم عليه ذلكم الأعرابي وقال له، أخذ بمجامع هذه البردة أو اللباء أو الجبة وقال: يا محمد مر لي من مال الله، بغلظة وجفاء وشدة في المعاملة. فهم به أصحابه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم لهذا الأعرابي وأمر له بعطاء. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما بين جبلين، سماحة في المعاملة وسماحة في البذل والعطاء، عفى عنه حيث تغمض معه في المعاملة وكان سمحا معه حيث أعطاه عطاء، عطاء من لا يخشى الكفر، كما قال هذا الأعرابي لما رجع إلى قومه قال: لقد جئتكم من عند محمد رجل لا يخاف الفقر. سماحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهولته في التعامل. فهذا أنس رضي الله عنه يقول: إن كانت الجارية أو الأبا من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجتها حيث شاء. الجارية العبدة من إماء أهل المدينة تريد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده فيذهب معها لقضاء حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. سماحة وسهولة في المعاملة التي أمر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهما لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، أي كونا متطاوعين. والمطاوعة هي التسهيل في المعاملة والامتياز من كل منهما للآخر. تطاوعا ولا تختلفا، اتفقا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه المطاوعة هي عنوان التسهيل والتيسير والسماحة التي ربيهم عليها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والعفو عن من أخطأ وقصر في العمل. فهذا أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أمرني أو بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حاجته، فقلت: والله لا أذهب. وهو غلام صغير بعثه النبي في حاجة فقال له: والله لا أذهب. يقول: وأنا في نفسي أريد أن أذهب، لكنه يريد أن يعرف كيف يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم وإن جهل وهو شاب أو غلام صغير. فقلت: والله لا أفعل، وأنا في نفسي أريد أن أفعل أو أذهب. فخرجت حتى مررت ببعض الصبيان يلعبون، فإذا صفاها وقال: يا أنيس، أذهبت للذي بعثتك؟ قلت: نعم يا رسول الله، أنا ذاهب. النبي صلى الله عليه وسلم يدلله في الخطاب ويأخذ بقفاه على سبيل الممادحة والسماحة والعفو والسهولة، ويقول له: يا أنيس، أذهبت فيما بعثتك إليه؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا ذاهب. ثم ذهب رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر المواقف التي علم فيها أمته صلوات ربي وسلامه عليه أن يكونوا على هذا الخلق الكريم الذي ضاع، أو كان كما نقول في زماننا هذا: لو قلت لي كلمة، لو أسمعتني كلمة لأسمعتك عشرا. هكذا حالنا أو أقوالنا أو أفعالنا، يقول لك كلمة ترد عليه بعشرة، يخطئ فيك خطأ تقابله بعشرة، يلطمك ربه ربما تقتله. أين السماحة؟ أين العفو عن الإساءة؟ النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي فعلت به قريش ما فعلت، حتى كاد عقبة بن أبي معيط أن يقتله لما خنق، وطردوه وهجروه، وقتلوا من أصحابه ما قتلوا، وآذوا من آذوا، وهجروا وأخذوا أموال من أخذوا. حينما فتح عليه الصلاة والسلام مكة، ماذا كان موقفه؟ العفو والسماحة. من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم، بل في موقف من أشد المواقف التي أتت عليه صلوات ربي وسلامه عليه، لما ذهب إلى الطائف فكذبته ثقيل وعاد مهموما مغموما، قريش آذته كذبته، لم تقبل دعوته، اتهموه وطعنوا فيه ونالوا منه، خرج إلى ثقيل كذبوه وردوه وآذوه في غاية الضيق، موقف من أشد المواقف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. حين سألته عائشة وتذكره بأشد المواقف مرت عليه، قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، عانيت منهم كثيرا، وكان أشد ما لقيت يوم لقيت قريش، لقيت ثقيفا فكذبوني، وذهبت إلى ابن عبد يليل ابن عبد كلان فلم يقبل دعوتي، قريش تكذبه، ثقيف تكذبه، سيد من سادات ثقيف لم يقبل دعوته، يرجع مهموما مغموما، فلم ينتبه لحاله إلا بعد أن وصل إلى قرن الثعالب ما بين الطائف ومكة، مسافة طويلة، لم ينتبه لحاله إلا في ذلك الموقف، حيث سمع صوت جبريل يناديه ومعه ملك الجبال يقول: هذا ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وقال له: مرني بما شئت، لو أمرت أن أطبق عليهم الأخشبين، على أهل مكة من قريش، أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت. وهو في موقف الهزيمة، في موقف القرب، في موقف الخوف، في موقف الفقر، في موقف الحاجة، في موقف الميل إلى أن ينتقم ممن آذوه، لكنه لم يتعامل انتقاما لنفسه، إنما غايته أن يدخل الناس في الدين بالعفو والسماحة أحيانا كثيرة، وبالقتال أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع الذي تجلت السماحة فيه؟ قال: لا، يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا ويعفو عنهم ويسامحهم صلوات ربي وسلامه عليه، بل ربما آذوه وأدموه والدم يسيل وهو يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني لا تؤاخذهم حتى على ذئنا الإيذاءات، فإنهم لا يعلمون حقيقة الدعوة. ويدعو الله عز وجل أن يبلغهم الدعوة وأن يقبلوا الدعوة. لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي فقال له: أبى الدوس وكفرت؟ أي أبت أن تدخل في الإسلام. الطفيل بن عمرو الدوسي ذهب إلى قومه بعد أن أسلم ورأى المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب لقبيلته يدعوهم إلى الإسلام، فلم يرجع إلا بأبي هريرة، لم يرجع إلا بأبي هريرة، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، كفرت دوس وأبت، فادعوا الله على دوس. فقال الناس وهم جلوس: هلك الدوس، لأن النبي لو دعا عليهم لهلكوا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجلت فيه السماعة، رفع يديه وقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وات به. فجاءت دوس مسلمة مهتدية نتيجة لسماحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الكريم الذي يجب أن نكون عليه ليظهر الإسلام لأعدائنا في صورته الحسنة، لا الغلظة ولا الجفاء ولا الفظاظة ولا حب الدماء ولا الانتقام ولا التعالي والتكبر على الغير، بل التواضع والسهولة. فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل على غيره، شاء أم أبوا. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا السماحة واليسر وأن يسامحنا فيما قصرنا في جبهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن المواقف المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تبين سماحته وسهولته وتيسيره وعفوه وكرمه ولداه لا تكاد أن تحصر في مثل هذا الموقف، ولكن فيما ذكرنا الكفاية والهدية لمن أراد الاقتداء والاتساء بهديه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان ذلك موجودا بارزا في أخلاق أصحابه رضي الله تعالى عنه، حتى مع غيرهم من غير المسلمين. فهذا خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو يكتب كتاب الذمة عهدا وميثاقا مع نصارى بلاد الحيرة في العراق، يكتب لهم في هذا العهد بأمر الخليفة أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، أن يكتب أنه من بلغ منهم الشيخوخة من النصارى حتى عجز عن التكسب لعياله، وحتى طالبه أهل دينه بدينه أن يضع عنه دينه وأن يعينه من بيت مال المسلمين هو وعياله. ما هذه السماعة التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من شاق من المغار يكتب ذلك في العهد الذي يكتبه بينه وبينهم، أن من كبر منهم أو عجز عن التكسب لعياله حتى استدان من بني قومه فجعلوا يطالبونه بالدين، أن يتكفل الأمير في تلك البلاد بدينه وأن يجعل له عطاء راتبا شهريا له ولعياله ما داموا في ذلك العهد. ونفس الكلام يكتبه عمر بن عبد العزيز الخليفة الرابع في عهده أيضا رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، يكتب نفس الكلام أن يتحمل ديون أهل الكتاب ممن كانوا في ذمة مسلمين، بل يجري عليهم الأرزاق كما يجريها على المسلمين ليعيشوا في هذه الحياة. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يوصي الخليفة من بعده بأهل الذمة أن يتجاوز عنه وأن يقبل من معسره وأن يعفو عنه وأن يحط عنهم الجزية إن عجزوا عن ذلك وأن يعاملهم بالحسنى. هذه السماعة التي تعلموها من رسول السماعة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا عبد الله ابن عمرو بن العاص، وقد ذبحت له شاة فقربوها إليه فقال: أعطوا جارنا اليهودي، أعطوا جارنا اليهودي. ثلاث مرات يؤكد عليه أن يعطوا هدية للجار اليهودي. وهذه هي السماعة التي تجذب قلوب أولئك للإسلام: أعطوا جارنا اليهودي منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوعده. فحمل الحديث على العموم وجعل أن هذا اليهودي له حق كما لجاره المسلم له حق عليه. المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وهذا له حق الجوار وحق السماحة والندى، يجاوره جوارا حسنا ويبذل له ويعطيه الندى والسماحة التي تعلمها من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل كما في الحديث الحسن، يسأل عن أحب الأديان، قال: الصبر والسماحة. وفي لفظ آخر: الحنيفية السمحة. أحب الأديان أي أحب الدين وأحب الأخلاق في سائر الأديان الحنيفية السمحة. الحنيفية دين الإسلام التي خلق الله عز وجل عليها الخلق، التي تتسم بالسماحة. أحب الأديان الحنيفية السمحة التي يدخل فيها من بقي على أصل الفطرة الحنيفية حنيفا مسلما يسلم لله، ويتحلى ويتجلى خلق السماحة في هذه الحنيفية. فلذلك كان أحب الأديان الحنيفية السمحة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السماحة ومن أهل السهولة ومن أهل التيسير ومن أهل العفو، حتى نكون أهلا لسماحته وعفوه ومغفرته وتيسيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك، ولا تولنا ربا سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا من حبك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واحضر من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أكرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويذل فيه أهل الكفر والنفاق والعصيان. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أصلحهم بإصلاحك وصلاحك يا رب العالمين، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه، وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا اليوم بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين.